إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءاً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيباً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المؤمنون، ثبت في صحيح البخاري وغيره عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذا الحديث واضح في بيان سبب النجاة يوم القيامة، فالذي يريد أن يدخل الجنة يطيع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أراد أن يكون رافضاً يصدق عليه أنه أبى فلا يطيع النبي صلى الله عليه وسلم. فباختصار، هذا الحديث يلخص لنا سبب دخول الجنة وسبب دخول النار. فلماذا يخالف الإنسان شرع الله؟ ولماذا يعصي ربه وهو المنعم المتفضل؟ هو صاحب الفضل علينا سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. لماذا نعصي الله ونحن نملك الخيار أن نعصيه أو لا نعصيه؟ أيها الإخوة المؤمنون، عند النظر إلى الوقوع في المعصية أو المخالفة أو حتى الكفر، نجد أن الناس يقعون في هذه المخالفات بسبب الشبهات والشهوات. الشبهات أو الشهوات، الشبهة تكون بنقص العلم وتكون بالجهل، وهذا أيها الإخوة يحصل حتى في الوقوع في الكفر. فبعض الذين يدعون غير الله من جهلة المسلمين يعتقدون أن صنيعهم هذا عبادة وقربة لله، يطوف بقبر فإذا سألته لماذا تفعل ذلك قال: أفعله لله. يحلف بغير الله فيقول: والنبي، ويقول: والولي، ويقول: وحياتي، وهو لا يعرف أنه يخالف شرع الله. وقد يقع بعض الناس في مخالفات في الأحكام الشرعية، فتجده يتعامل بمعاملات فيها ربا أو فيها قمار أو فيها مخالفات من وجوه أخرى وهو لا يدري، وبعض الناس قد يتكلم بكلام محرم وهو لا يدري. هذا الجهل بجميع أنواعه علاجه أيها الإخوة في العلم. ولذلك رفع الله منزلة العلماء فقال جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده من؟ العلماء. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأمر الناس الذين لا يعلمون أن يسألوا الذين يعلمون، فقال جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا القسم أيها الإخوة علاجه في نشر العلم الشرعي ونشر التوحيد ونشر كل ما فيه صلة بتعليم الناس دينهم وردهم إلى هذا الدين العظيم. القسم الثاني أو النوع الثاني من الناس يقعون في المخالفات والمعاصي بسبب الشهوة، باختصار يتبعون هواهم، فهو يعلم أن هذا العمل محرم وفي قرارة نفسه يعلم أنه محرم فيفعله، إما مجاراة لأهل زمانه أو لأن نفسه تدعوه إلى ذلك. على سبيل المثال النظر إلى بعض الأشياء المحرمة، يعني يعلم الإنسان الناظر أنها حرام لكن شهواته كثيرة، ومنها هذه القضية. بعض الناس يعلم أن التلفظ بألفاظ معينة حرام كالسب واللعن والبذاءة والفحش، والرجل مواصل يعلم، لو سألته قال نعم أنا أعترف أن هذا حرام. الغيبة، من منا ينكر أن الغيبة حرام؟ وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع علماء الأمة على أن الغيبة من الكبائر، ومع ذلك من الذي يسلم من الغيبة؟ إذن أيها الإخوة هناك معاصي يرتكبها الناس ويعلمون أنها حرام لكن أهواءهم شهواتهم جعلتهم يخالفون. ومن أبرز الأمثلة وأوضحها صلاة الفجر، من منا ينكر صلاة الفجر وهي من أركان الإسلام؟ كم عدد النائمين عن صلاة الفجر؟ لا تعدوهم فستتعبوا. يعلمون الذي يستيقظ الساعة 10 وهو لم يصلي الفجر متعمدا، هذا يجهل أن صلاة الفجر فرض؟ لا، لكنها الشهوة والغفلة، نعم والغفلة وسكر الشهوات، الشهوات لها سكر أيها الإخوة. مثل الإنسان قبل أن يشرب الخمر قارن بينه وبين بعد أن يشربها، الوضع مختلف. الشهوات هذه والمعاصي لها سكر تجعل الإنسان مغيبا عن مشاهدة الحق. هذه المسائل أيها الإخوة كلنا بحاجة إلى أن نتأمل فيها. ولكن يا عباد الله هناك قسم من الناس تمتزج عنده الشبهة بالشهوة، فهو يعصي كما يقال على بصيرة، ويتضح بالمثال التالي: إنسان عرف بالصلاح في المسجد في الصف الأول، في مواسم الخير سباق إلى كل خير، لا تراه إلا وتسمع منه أو يذكرك بشيء حسن، رجل يصدق عليه أنه مستقيم ولكنه يتغير، يبدأ التغير تدريجياً ثم تتوالى التغيرات حتى ترى ذلك الرجل منسلخا من وضعه القديم. هذا المثال مهم جدا أيها الإخوة في تشخيص هذه الحالة، وهي حالة امتزاج الشبهات بالشهوات. هؤلاء الفئة من الناس، وبعض الناس يحلو لهم أن يسميهم بالمنتكسين، وهم يصدق عليهم أنهم وقعوا في الحور بعد الكور، وهذا مما يستعاذ بالله منه، فنعوذ بالله من الحور بعد الكور. إنسان على خير وصلاح، ذاق طعم الإيمان ومارس هذه العبادات التي هي زينة الحياة الدنيا. الصلاة هي قرة أعين المصلين، والله ما في الحياة شيء طيب إذا لم يكن فيها لذة الأنس بالله ولذة العبادة ولذة الطاعة ولذة الانقياد لله تبارك وتعالى بإرادتك. بعض الناس يتغير، تجذبه الشهوات فينجذب إليها. هذا النوع أيها الإخوة لا يخلو من حالين. الحال الأولى أيها الإخوة، يعترف بأنه تغير ويعترف بأنه كان في يوم من الأيام رجلا صالحا، فهذا لا يريد النقاش معه ولا الحوار معه لأنه معترف. وبعضهم يتوارى عن الناس فرارا من نظراتهم وكلماتهم التي تقع كالسياط عليه تزيده ألما، لأنه يتألم من الداخل. هو يعترف أنه على خطر وأنه ترك الخير الذي كان عليه، نسأل الله لنا ولكم الثبات، يشعر بالخطر، لكن الشهوات جذبته جذبا إلى الأرض فاتبع هواه، فهو في صراع داخلي. وبعضهم يصاب بحالات اكتئاب. هذا القسم أهون، لأنه إن شاء الله قريب سيستيقظ قلبه بإذن الله في لحظة من اللحظات، لديه رصيد وهو لم يكابر. الأخطر هو القسم الثاني من هذا النوع، وهو نوع منتكس بالإجماع، لكنه لا يريد أن يطلق عليه مثل هذه الألفاظ، فتراه يبحث في آية وتفسيرها، يبحث عن المتشابه، يراجع الساقط من كلام العلماء السابقين واللاحقين، يبحث عن رخص العلماء، يتحذلق في الاستدلال، يبحث عن التأويلات. ثم تجده كالشيطان يجادل عن نفسه بالباطل، وكأنه يقول أنا لم أتغير ولكني صححت وضعي. مع الأسف الشديد بعض الناس لا يعترف بأنه تغير، بل يصل الحال ببعض هؤلاء أن يقول إنني تبت من عهدي السابق حيث كنت منغلق الذهن، ليس عندي انفتاح وليس عندي نظر، كنت مجرد مقلد لفلان وفلان من العلماء. والله تعست التجارة وتبا لهذا الفكر، وترى بعض هؤلاء يحسن أن يصف كلمة وكلمتين فتجده لديه عمود في صحيفة وكلامه هجوم على المسلمين وعلى المتدينين وعلى العلماء. لماذا؟ هو يدافع عن نفسه ولكن بشكل آخر. هؤلاء أيها الإخوة مع الأسف ينقلبون إلى شياطين، ينقلبون إلى شياطين تتلقفهم مؤسسات النفاق والإرجاف في العالم كله، فيلمعون وتخلع عليهم ألقاب، فيقال المفكر الفلاني، الباحث الفلاني، الخبير في الشؤون الإسلامية، الخبير في الجماعات الإسلامية، والخبير في النظر في كذا وكذا وكذا. ثم يبدأون يسخرون أنفسهم لشياطين الإنس والجن. هؤلاء ذاقوا طعم الإيمان لكنهم انتكسوا. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم أيها الإخوة، من الناس من يمارس مثل هذه الأشياء وكان له رصيد طيب لكنه تغير وانسلخ عن جلده، فتجده يجادل ويقول لست مخطئا، حتى بعضهم يقول حتى في السابق لم أكن مخطئا، فتلك مرحلة وهذه مرحلة، دين الله لا يتغير، أحكام الله لا تتغير، أنت الذي تغيرت فاعترف وانكب بين يدي الله عز وجل، اسأله رحمته، اسأله أن ينجيك من هذه الفتنة بدل أن تجادل عن هذا الوضع البائس الذي أنت فيه. ما أحوجنا أيها الإخوة أن نتأمل في مثل هذه الأمثلة. فمن منا لا يصاب بالفتور؟ من منا لا يصاب بالضعف؟ فإن استسلمنا أيها الإخوة تسلطت علينا الشياطين. ولذلك المؤمن هو الذي يبادر إذا وقع منه ضعف أو خطأ، يبادر إلى الله، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. نسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم ولسائر إخواننا المسلمين الثبات على الدين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فيا عباد الله، مما شاع في السنوات الأخيرة لا سيما عبر وسائل الاتصال كالجوال ونحوه، التهنئة بالعام الهجري الجديد. وهذه المسألة أيها الإخوة يقال فيها ما يلي: الذي يهنئ بالعام الجديد معتقدا أن هذه التهنئة عبادة هذا خطأ بلا شك، فهذا وقوع في بدعة، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم ولا عن السلف الصالح، وهم مثلنا، كانت تأتيهم سنة جديدة ولا نعلم أبدا أنهم كانوا يفعلون ذلك. المشكلة أيها الإخوة أن بعض الناس يقول هذه التهاني ليست مما يفعل عبادة، هذه كالتهنئة بالتخرج والتهنئة بالزواج والتهنئة بنحو ذلك. الجواب أيها الإخوة: الأصل في التهنئة أنها مباحة، هذا أصل قرره غير واحد من أهل العلم. الأصل في التهاني أنها مباحة، ما لم تشتمل التهنئة على حرام أو تكون تهنئة على أمر محرم. فمثلا لا يهنأ الإنسان على معصية، ولا يهنأ بكلمات فيها مخالفة شرعية، ولا يهنأ بتهنئة الكفار وما شابه ذلك. أما الأصل في التهنئة الجواز، هذا طيب وأصل مقرر، لكن لا بد أن تكون التهنئة معقولة المعنى. فأنت الآن لو قابلت إنسانا وقلت له: مبارك عليك دخول شهر ذي القعدة، ما معنى دخول ذي القعدة؟ ولا يعلم في ذلك أي شيء. لكن لو قلت له: مبارك عليك شهر رمضان، المعنى معقول، النبي صلى الله عليه وسلم كان يبشر أصحابه برمضان. لو قلت له: مبارك عليك عشر ذي الحجة، أيضا معقول المعنى. حتى لو كان الإنسان يقول هذه التهاني ليست عبادة إنما هي مجرد عادات، لا بأس. ومثل ذلك أيها الإخوة ما ورد في الشرع من التهنئة بالزواج، فهذه تهنئة لأنها سنة ولأنها معقولة المعنى. أيضا التهنئة بالسيارة الجديدة معقول المعنى، التهنئة بالبيت الجديد أيضا. رجل عاد من سفر، تخرج ابنه، تزوجت بنته، أسباب كثيرة جدا، رجل نجا من شر من الشرور تهنئه، شفي من مرض تبارك له، لا بأس. لكن قولوا لي بربكم أيها الإخوة، أي معنى يعقله عاقل في التهنئة بعام جديد؟ لا يوجد. وقد نظرت أيها الإخوة في بعض الفتاوى التي استحسنت هذه التهنئة، فوجدت أن الذين استحسنوها لم ينتبهوا إلى هذا الأمر. لا شك أيها الإخوة أن بعض أهل العلم قد يجتهد في بعض الأشياء ويستحسن أشياء، لكنهم يخطئون ويصيبون. وكلنا أيها الإخوة مأمورون بالرجوع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس يقول: لا داعي لتعقيد هذه المسائل. القضية ليست قضية تعقيد، القضية قضية فيها إشكال، وهو إذا كانت التهنئة بالعام الجديد الهجري ليس فيه معنى معقول، ما فيه معنى، انتهى عام ودخل عام، ما الذي حصل حتى تبارك لي؟ كان أحرى أن تعظني لأني قد قربني هذا العام من الموت، فكل يوم يطوى من أعمارنا يقرب آجالنا. فلماذا نهنئ أنفسنا؟ نهنئ أنفسنا على ماذا؟ هل تنتهي القضية عند هذا الحد؟ لا. إذن ما الداعي للتهنئة؟ ما الباعث إليها؟ لم يبقى إلا معنى واحد، وهو التشبه بالنصارى وبأعداء الله الذين يهنئون بالسنة الجديدة. ابحث عن معنى آخر لن تجد. ولذلك العلماء السابقون لم يخوضوا في هذه المسألة أصلا لأنها غير موجودة. الناس الآن امتزج بعضهم ببعض، وصار المسلم في الوظيفة معه نصارى وثنيون، موجود في بلادنا وفي غير بلادنا. بعض النصارى يهنئوننا بعيد الفطر وبعيد الأضحى، فبعض المسلمين صار يهنئهم بعيد الكريسماس وعيد رأس السنة من باب المقابلة. هذا خطأ، دينهم باطل ودينك حق، فلا تنهزم. لك أن تهنئه بما يحسن تهنئته به، لو جاءته زيادة راتب أو قدم من السفر لا بأس أن تهنئ الكافر بعبارات مقتضبة مناسبة لحاله، لكن أن تهنئه على عيده وعيده من دينه فهذا باطل ولا يجوز. وقد نقل الإجماع بعض أهل العلم على أن هذا محرم. فبعض الناس الآن لما استأنس بمثل هذه العبارات التي يسمعها من زملائه في العمل أو ممن يعلم، ظن أن التهنئة بالعام الهجري أمر يصلح للمسلمين كما أن الكريسماس ورأس السنة الميلادية تصلح لغير المسلمين. هذا خطأ. ولو لم يكن في هذه التهنئة أيها الإخوة إلا شؤم التشبه بأعداء الله من النصارى عبدة الصليب، لو لم يكن في ذلك إلا شؤم هذه القضية لكان كافيا أن يتركها المسلم. وعلى كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يزيدنا من العلم النافع الذي ينجي في الدنيا والآخرة، إنه على كل شيء قدير. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر سائر أعداء الدين. اللهم عليك بكل عدو للإسلام والمسلمين. اللهم أنزل عقوبتك يا رب العالمين على طاغوت الشام وجنوده وأعوانه. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم نجي إخواننا المستضعفين في الشام وفي العراق وفي بورما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مباركا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.